من فقهاء السلف الصالح الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وهو الشيخ مرتضى نجل الشيخ محمد أمين الأنصاري، ويرجع بالنسب الشريف إلى جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه. ولد هذا الشيخ الجليل في مدينة تستر أو ما تسمى بمدينة ششتر، وهي في شرق إيران وفي غرب العراق، أو عفوا في غرب إيران وفي شرق العراق. ولد سنة 1214 للهجرة من أسرة كريمة، فوالده عالم جليل، ووالدته أيضا امرأة صالحة. ومن الأدلة على صلاح والدته ما أرضعته إلا وهي على طهر، كانت إذا أرادت أن ترضع الشيخ مرتضى رحمه الله كانت تتوضأ كما لو كانت تريد أن تصلي. وإذا أصابها ما أصاب النساء فهناك امرأة مؤمنة هي التي تقوم بإرضاعه، فما أرضعته إلا وهي على طهر. شب هذا الشيخ الجليل في تلك الأسرة الكريمة، وهي من الأسر العربية المعروفة في تلك البلاد في منطقة دزفول. ولما بلغ من العمر ما يقارب من 20 عاما، يعني صار عمره تقريبا 20 سنة، أخذه أبوه إلى زيارة كربلاء المقدسة، وكان غرض الأب أن يزور المشاهد المشرفة، وكذلك أن يجعل ابنه عند السيد محمد المجاهد رحمه الله. السيد محمد المجاهد هو السيد محمد ابن السيد علي الطباطبائي الحائري رحمه الله، كان والده زعيم الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة، وكان والده معروف باسم السيد صاحب الرياض. وعندما دخل الوهابيون إلى مدينة كربلاء المقدسة سنة 1216 وخربوا المرقد الشريف للإمام الحسين عليه السلام والمرقد الشريف لأبي الفضل العباس عليه السلام، وقتلوا من الشيعة ما يقارب من 5000 نفس، بعضهم علماء وبعضهم فضلاء، ومن ضمن الشهداء الشيخ عبد الصمد الهمداني رحمه الله صاحب كتاب بحر الغرائب. الهدف الرئيسي للوهابيين كان الدخول إلى كربلاء وتخريب الضريحين الشريفين وقتل الزعيم الديني وهو السيد علي صاحب الرياض رحمه الله، وكان في منزله، وأمر عائلته بالخروج، أن يخرجوا خارج كربلاء إلى البساتين المحيطة فيلوذوا ببعض العشائر العربية الموجودة حول كربلاء، وقال لهم أنا أخرج بعدكم. فلما خرجوا وأراد أن يخرج من بعدهم علم بأنه يوجد طفل قد نسي، طفل رضيع نسوه، فبقي في المنزل فلم يستطع أن يخرج به. فيذكر المؤرخون بأنه جلس في بيته وأجلس الرضيع في حجره وقال ليقضي الله عز وجل ما هو قاض. فلما دخل الوهابيون إلى كربلاء دلوا على بيته، فدخلوا إلى بيته ونهبوه وبحثوا عنه ولم ينظروا إليه. صلوا على محمد وآل محمد. وهذه من كراماته رحمه الله، هذا السيد علي صاحب الرياض، ابنه هو السيد محمد المجاهد، وإنما لقب بالمجاهد لأن الروس عندما قرروا احتلال القوقاز وبلاد أذربيجان وشمال إيران ورموا مرقد الإمام الرضا عليه السلام بالمدافع فأصابت القبة الشريفة، فاستجار أهالي تلك المناطق به، فأفتى بالجهاد وخرج لقتالهم، ودارت بينهم مقاتلة أو مقاتلة معلومة، ولكنه الشاب تصالح مع الروس وغدر بالمجاهدين فانسحب فمرض في مدينة غزوين وتوفي رحمه الله، ودفن وقبره موجودا ما بين الحرمين، ما بين حرم الإمام الحسين وحرم أبي الفضل العباس عليهما السلام. من يخرج من حرم الإمام الحسين متوجها إلى حرم أبي الفضل العباس على يدك اليسرى، على يدك اليسرى يوجد هناك قبر صغير هو قبر السيد محمد المجاهد، فسمي بهذا الاسم أو لقب بهذا اللقب نظرا إلى جهاده في مقاتلة الروس. فالشيخ محمد أمين الأنصاري رحمه الله سافر من دزفول إلى كربلاء المقدسة من أجل أن يضع ابنه وهو الشيخ مرتضى الذي بلغ من العمر 20 عاما أن يضعه وديعة بيد زعيم الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة وهو السيد محمد المجاهد. فالتقى به وقال له: هذا ابني أريد أن أودعه عندك لطلب العلم، ففيه شيء كثير من النبوغ. فأشار إليه السيد محمد المجاهد عليه السلام فقال: ماذا درست من المقدمات والسطوع؟ قال له: كذا وكذا. وماذا درست في البحث؟ قال له: درست مسألة الخلل الواقع في الصلاة عند الأستاذ الفلاني وعند الأستاذ الفلاني. السيد محمد المجاهد رحمه الله بدأ يسأله، قال: المسألة الفلانية ما هو دليل أستاذك الفلاني؟ والمسألة الثانية ما هو دليل أستاذك الآخر؟ وهو يجيب بطلاقة اللسان وباستحضار الأدلة. فالتفت السيد محمد المجاهد رحمه الله إلى والده قال: هذا يودع عند الحسين وليس عندي. قال: إذا كان هيك عند ذكاء وهيك عند نبوغ، قال: هذا أودعه عند الإمام الحسين عليه السلام. في هذه الفترة حضر الشيخ المرتضى الأنصاري رحمه الله في النجف الأشرف عند الشيخ موسى كاشف الغطاء، لأن كانت زعامة الحوزة العلمية في النجف الأشرف هي بيد الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله. حضر عنده، ولكن وقعت فتنة يعبر عنها بفتنة داود باشا، فتنة وقعت بين أهالي كربلاء وبين الحاكم العثماني الذي أهان المقدسات وأهان العباد واستنقص من كربلاء المقدسة من أهلها ومن مواطنيها ومن زائريها ومن سكانها. وكان هذا الوالي يبيح إلى بعض الأتراك أن يقوموا بسرقة الزوار وما شاكل ذلك دون أن يعاقب أحدا. لذلك ثار أهالي كربلاء ضد الموظفين الأتراك من قبل داود باشا فقاموا بقتلهم، فثارت الثارة وأصبحت فتنة. فهاجر أهل العلم من كربلاء المقدسة إلى مدينة الكاظمية، وكان من ضمن العلماء الذين هاجروا هو الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، جدد عهدا بزيارة الإمام الكاظم والإمام الجواد عليهما السلام، ثم رجع إلى مسقط رأسه، رجع إلى دزفول. بعدما رجع إلى دزفول أراد أن يذهب إلى الحوزات العلمية في إيران من أجل أن يطلع على بحوثهم وعلى علمهم ومن أجل أن يستجيز بعضهم. خرج من دزفول متوجها أولا إلى مدينة أصفهان، وكانت الزعامة الدينية في مدينة أصفهان للسيد محمد باقر الأصفهاني الرشتي المعروف بالسيد الشفتي، وهو أول من لقب بلقب حجة الإسلام من بين علماء الشيعة، وكان سيدا عالما فاضلا جليلا وقرا فقيها أصوليا. التقى به الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله ثم التقى مع السيد صدر الدين الموسوي وهو جد آل الصدر عندما كان قاطما في مدينة أصفهان فاستجازه فأجازه بالرمال، ولكنه لم يجد ضالته في مدينة أصفهان، لذلك خرج وهاجر إلى مدينة بروجرد، وكان الزعيم العلمي في تلك المدينة هو الشيخ أسد الله التستري رحمه الله، الشيخ أسد الله البروجردي رحمه الله. أيضا لم يجد الشيخ مرتضى الأنصاري ضالته في مدينة بروجرد، فهاجر إلى مدينة كاشان، وكان زعيم الحوزة في مدينة كاشان الشيخ أحمد النراقي رحمه الله، النراقيان يعني الشيخ أحمد ووالده الشيخ محمد مهدي النراقي، كلاهما من العلماء الأكابر، وكلاهما مدفونان في الصحن الحيدري الشريف في إيوان العلماء، يعني الإيوان الملاصق للرواق الذي يكون وجه الإيوان إلى مدينة كربلاء إلى جهة شارع الطوسي رحمه الله. وعندما جدد الصحن بعد ما يقارب من 200 سنة من موتهما، وجد المسؤولون أن جثتيهما على حالها لم يطرح عليها أي تغيير، الشيخ أحمد والشيخ محمد مهدي النراقي. عندما التقى الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله بالشيخ أحمد النراقي في مدينة كاشان علم أن ضالته هنا، فوجد عنده علم جديد، تحقيقات جديدة، فبقي في مدينة كاشان 4 سنوات، أخذ منه العلم والفقه والأصول، واستفاد من عدة استفادة تامة. وعندما طلب منه المغادرة بعد 4 سنوات قال سوف أغادر مدينة كاشان، أعطاه إجازة في الرواية وأعطاه إجازة في الاجتهاد. ثم خرج الشيخ الأنصاري رحمه الله من مدينة كاشان إلى مدينة مشهد الإمام الرضا، وزار الإمام الرضا عليه السلام، ثم رجع إلى مدينة طهران، ثم عاد إلى مدينة دزفول، يعني إلى مسقط رأسه، إلى مدينة ششتر، وبقي فيها سنين عالم فاضل يوجه الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم تاقت نفسه إلى الحوزات العلمية في العراق، وأراد أن ينتقل إلى الحوزات العلمية في العراق، فهاجر إلى مدينة النجف الأشرف في سنة 1249، حضر في كربلاء عند شريف العلماء المازندراني، وركز حضوره في مدينة النجف الأشرف على يد الشيخ علي كاشف الغطاء، يعني الشيخ علي ابن شيخ جعفر الكبير، فحضر عنده حضورا مطولا إلى أن توفي الشيخ علي رحمه الله سنة 1254. بعدما توفي الشيخ علي استقل الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله بالدرس وبالبحث، ولكن الحوزة العلمية في النجف الأشرف كانت زعامتها منقسمة بين الشيخ علي كاشف الغطاء وبين الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر. فلما توفي الشيخ علي رحمه الله سنة 1254 كان الشيخ صاحب الجواهر ما زال حيا يرزق، فلم يتصدى الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، لم يتصدى للتدريس العام احتراما إلى منزلة الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، بل يذكر المؤرخون بأن الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله كان يحضر درس الشيخ صاحب الجواهر، ولكن ليس للاستفادة، يعني هو مكتفي من الناحية العلمية، ولكن يحضر درسه من باب الاحترام، من باب أن يريد أن يقول أنا لست نداً لهذا الشخص وإنما أنا من طلبته، فكان يحضر من باب الاحترام إلى مقام الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله. وبقي على هذا الحال حتى اقتربت وفاة الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، وذكرنا في ترجمة أو في ذكر الشيخ صاحب الجواهر كيف كان طلابه مجتمعون من حوله وكيف كان أولاده مجتمعون من حوله، وقال أريد أن يأتي الشيخ مرتضى الأنصاري هو الذي يكون من بعدي مرجعا عاما، وأشار إليه وقال أريدك أن تصلي علي. وفعلا جاءوا بجثمان الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله إلى الصحن الشريف، وصلى عليه الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله في خلق كثير، بحيث يذكر المؤرخون يقولون اصطف الصحن بكامله خلفه للصلاة على جثمان الشيخ صاحب الجواهر، ووقف في كل ركن من ينبه الناس على تكبيرات صلاة الجنازة. فثبت أن المرجع بعد الشيخ صاحب الجواهر بلا خلاف وبلا إشكال وبلا نزاع هو الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله. بالنسبة إلى الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، لم يكن يتمتع بصفة العلم فقط أو التحقيق والتدقيق فقط، مع أنه في أعلى درجات العلم وفي أعلى درجات التحقيق والتدقيق، لذلك ألف كتاباً في الفقه اسمه المكاسب المحرمة والبيع والخيارات. إلى هذه الساعة يدرس هذا الكتاب في الحوزات العلمية إلى هذه الساعة. وألف كتاباً في الأصول اسمه فرائد الأصول، أو ما يعبر عنه في المصطلحات الحوزوية بكتاب الرسائل. إلى هذه الساعة يدرس هذا الكتاب في الحوزات العلمية، يعني بيننا وبينه أكثر من 150 سنة، مع ذلك كتبه تدرس في الحوزات العلمية لما تحتوي عليه من علم ومن معرفة ومن تحقيق. الصفة المهمة في الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله ليست العلم فقط والتحقيق فقط، أهم صفات هذا الرجل كان يتمتع بالورع ويتمتع بالتقوى ويتمتع بالنسك، كان لا يعرف لله سبحانه وتعالى شريكا، يعني ما عنده شرك خفي، يرتبط مع الله سبحانه وتعالى ارتباطا مهما. فالذي ميزه عن أقرانه ارتباطه الشديد بالله سبحانه وتعالى وزهده وورعه وتقواه. ومما ينقل لنا من حوادث متيقنة الحدوث هو أنه في يوم من الأيام جاءه طالب علم وطلب منه مساعدة مالية. هو كان في ذلك الزمان إذا جاءت الأموال لا تبقى، وإنما تصرف بمجرد أن تصل إلى خزينة المرجع الديني العام، ومجرد أن تصل فإنها تصرف على السريع لا تبقى. فجاءه طالب علم وطلب منه شيئا، فقال له ما بقي عندي شيء، ولكن يوجد عندي عبادة، عبادة يعني صلاة أو صوم، تستطيع بواسطتها أن تأخذ هذه العبادة وتؤدي الصلاة أو تؤدي الصوم وبناء عليه تقضي حاجتك. طالب العلم قال له لا أستطيع أن أقوم بالعبادة، إذا قمت بالصلاة فلا أستطيع أن أؤدي الواجب الدراسي، وإذا صمت أيضا لا قدرة لي أن أقرأ وأكتب، خصوصا مع الجو الذي كان في النجف الأشرف في ذلك الزمان في الصيف لا يطيق أن يصوم ويدرس. فقال له الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله وهو المرجع الدين العام والزعيم الدين العام في ذلك الزمان، قال إذن اتفقنا، أنا أؤدي العبادة وأنت تأخذ المبلغ من المال، واتفق على هذه الصيغة. هاي النقطة. النقطة الثانية، في يوم من الأيام جاءته أموال وهو كان مكتفيا، يعني أموال موجودة عنده ووزعت على طلبة العلم ووزعت على الفقراء ووزعت على المساكين. في النجف كان هناك مرجع ديني وهو من الفقهاء الأكابر ويسمى بالشيخ محسن خنفر، لعل بعضكم لم يسمع به. الشيخ محسن خنفر رحمه الله كان عالما كبيرا محققا، ولكن مرجعيته لم تكن متسعة، إنما قلده بعض أهالي جنوب العراق لأنهم بالأصل من جنوب العراق. عندما جاءت الأموال إلى الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله قال أنا مكتف، خذوا هذه الأموال إلى الشيخ محسن خنفر. أم عند طلاب يعرف فقراء ويعرف مساكين، بما أنه أنا مكتفي الآن فأخذ الأموال إليه. لما أخذ الأموال إلى الشيخ محسن خنفر رحمه الله نظر إليها وقال لا أأخذ منها إلا دينارا واحدا فقط، وهذه هي حاجتي. في اليوم الثاني توفي الشيخ محسن خنفر رحمه الله، ولم يصرف على تجهيزه وعلى تكفينه وعلى دفنه أكثر من هذا الدينار، بمعنى لم يأخذ الأموال كي يبتلى بها بعد موته، إذا بقت البيت مشكلة، فأخذ المال يتمكن من أن يجيب البارع عز وجل عنه في يوم القيامة. فقال سأخذ هذا الدينار فقط، وأما ما تبقى فارجعوا به إلى الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله. ومن ضمن الأمور التي تنقل عن الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله بأنه كان يرتدي عباءة من صوف أحمر، وهي من أرخص أنواع العباءات، وكان يؤتى من إيران أو من بلاد القوقاز بعباءة غالية الثمن، يعني في ذلك الزمان تقدم بثلاثين دينار عراقي قبل 150 سنة، يعبر عنها بالفروة، مو كالفروة الموجودة في زماننا، فالشيء خاص. بالنسبة إلى هذه العباءة جاء تاجر من بلاد القوقاز، فنظر الشيخ يصلي جماعة وهو مرتديا هذه العباءة الخرقة، فقدم له الهدية، قال له هذه عباءة الفروة هدية مني إليك. في اليوم الثاني عندما جاء يصلي خلف الشيخ وجده مرتديا نفس العباءة القديمة، فسأله واستفسر قال أين العباءة الجديدة التي أهديتها إياك؟ قال بعتها واشتريت بثمنها 12 عباءة وزعتها على من لا يجد عباءة يتقطع بها. ومن ضمن ما ينقل عنه أيضا بأنه جاء بعض التجار إلى الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله إلى داره فوجدها دار خرقة ليس فيها شيء، فقال له بأنه بما أنه أنت المرجع العام وبما أنه أنت زعيم الشيعة في زمانك وأنت منظور من قبل من يوجد في العراق من ساسة عثمانيين ومن مخالفين يهود نصارى الكل ينظر إليك، فأنا ذاهب إلى الحج وهذا مبلغ من المال لتبني لك دارا تليق بمنزلتك، وعندما أعود من الحج إن شاء الله عز وجل أجد الدار موجودة. ذهب هذا الرجل إلى الحج، فلما رجع وجد الشيخ الأنصاري رحمه الله في داره ولم ينتقل منها إلى دار أخرى ولم يشتري دارا ولم يعمر دارا، فاستغرب فسأله قال قد اشتريت دارا لي ولك، قال اثنين نحن بيها ثواب لي ولك، قال وما ذاك؟ قال هذا المسجد، وهو جامع الشيخ الأنصاري رحمه الله في آخر سوق الحويش الذي يسمى عند العامة بجامع الترك، لأن الأتراك كانوا يقيمون فيه العزاء فيعبر عنه بجامع الترك، وإلا هو في واقع الأمر أسسه الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله. قال له هذا بيتي وبيتك، أما أنا قال ماذا أصنع بالبيت؟ ما بقي من العمر شيء. هذه هي حياة الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله. لذلك عندما مرض احتاج أن يراجع بعض الأطباء فذهب إلى بغداد قبل وفاته بسنة من أجل أن يزور الإمامين الكاظم والجواد عليهما السلام، خرج أهالي بغداد عن بكرة أبيهم يدون يشوفون من هذا الشيخ مرتضى الأنصاري، هذا زعيم الشيعة شلون شكله، وممن ينقل الحادثة السيد حسن الصدر رحمه الله، ومن أهالي الكاظمية، وكان صغيرا في ذلك السن. قال فرأيته راكبا على حماره مرتديا عمامة ليست كبيرة وليست صغيرة من كرباس، ومرتديا ثوب من كرباس، هذا القماش الرخيص خام كما يعبرون، قال ومرتديا عباءة خفيفة من صوف أحمر وقد وضع في لحيته الحناء. يقول فعجب منه حتى اليهود والنصارى. قال وكان إلى جنبي نصراني فسمعته يقول هذا بزهد عيسى ابن مريم. قال هذا الرجل الذي نسمع بأنه تنقل إليه وتجبى إليه الأموال من جميع البلاد وهو بهذه الهيئة وبهذه البساطة، قال هذا كعيسى ابن مريم عليه السلام. ثم رجع إلى النجف ولم يجد دواء لمرضه وقد أصيب بمرض الإسهال. لذلك ينقل لنا الشيخ عباس كاشف الغطاء رحمه الله قال ذهبت أنا وعمي الشيخ مهدي كاشف الغطاء فقيه النجف المعروف الزعيم الديني، قال ذهبنا إلى عيادة الشيخ مرتضى الأنصاري حيث سكن فترة صغيرة في أحد بساتين منطقة التاجية في أطراف الكوفة لنقاء الهواء. ظل هناك فترة، الأطباء نصحوا قالوا له انتقل من مدينتك إلى منطقة فيها بساتين من أجل نقاء الهواء. يقول فذهبنا إلى البستان الذي كان فيه استأجره من أجل أن يبقى فيه فترة زمنية معينة. يقول الشيخ عباس فجئت مع عمي الشيخ مهدي لعيادة الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، فوجدنا في الباب عالمان، ذول اثنين قلقنا واقفين بالباب، أحدهما السيد حسين الترك والثاني الشيخ الفاضل الإيرواني عليهما الرحمة والرضوان، وكلاهما أصبح بعد ذلك من مراجع الدين الأكابر. فسألناهما قلنا لهما لماذا لا تدخلان؟ قالوا نخاف أن نطرق الباب فنزعج الشيخ لعل الشيخ نائم في البستان. فقلنا ننتظر إلى أن يخرج شخص، إلى أن يخرج شخص، فإذا خرج علينا شخص نستأذنه. يقول الشيخ عباس كاشف الغطاء رحمه الله فطرقت الباب فخرج الخادم، فقلنا هل يمكن لنا أن نلتقي بالشيخ؟ إذا كان نائما أو مريضا نرجع، وإذا كان من الممكن أن نلتقي به فإننا نريد أن ندخل. قال فدخلنا فوجدنا الشيخ رحمه الله جالس على بساط. يقول فدار بيننا وبينه الحديث والسؤال عن صحته وعن عافيته. قال فالتفت إلي، يعني الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله التفت إلى الشيخ عباس كاشف الغطاء، قال ماذا تقول عجائزكم في دواء الإسهال؟ قال لأن النساء الكبار عندهن دواء. يقول فقلت له يصفنا السماق، هذا السماق يفيد في مسألة الإمساك. شيخ عباس رحمه الله يقول قلت للشيخ مرتضى إن أفضل علاج هو الدعاء. قال له والنجف عن بكرة أبيها تدعو إليك بالصحة والعافية. هنا كلمة مهمة صدرت من الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، قال له يا ولدي، قال له يا ولدي لا نخاف الموت فإن الموت والحياة يعرضان على الإنسان على كل حال، إذا لم يمت الإنسان اليوم مات غدا، ولكننا نخاف سواد الوجه في يوم القيامة. قال الموت يأتي سواء طال العمر أو قصر العمر. قال أنا لا أخاف من الموت وإنما أخاف من أن يكون وجهي أسودا في يوم القيامة من دون العباد. فلذلك بقي على مرضه رضوان الله تعالى عليه حتى توفي سنة 1281 للهجرة، وضجت النجف عن بكرة أبيها لوفاته، ولم يوصي لأحد ولم يكن له من الذرية ذكور، ما عنده ولد، توفي بلا ولد ولكن ذكره خالد، ولم يعين مكان دفنه، وإنما تبرع الشيخ جواد نجف رحمه الله قال يدفن مع آبائي وأجدادي في باب القبلة. من يدخل اليوم إلى قبلة إلى صحن أمير المؤمنين عليه السلام من جهة اليسار هناك قد دفن الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله. لذلك قيل في رثائه هذه المقطوعة أحب أن يذكرها نظرا إلى بلاغتها وإلى فصاحتها، قال الشاعر في رثائه رعاك الهدى أيها المرتضى وقل بأني أقول رعاك أقمت على باب صنو النبي وجبريل قد خط فيه ثراك، فأصبحت بابا لعلم الوصي، وهل باب علم الوصي سواك؟ كأنك موسى على طوره تناجي به الله لما دعاك، وليس كطورك طور الكليم، ووادي طوى منه وادي طواك، طوى الشرع من يوم تأريخه، حوى الدين قبرك إذ قد حواك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا.